بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في تحريم الغيبة، وعرفنا الغيبة وهي أن تذكر أخاك المؤمن بعيب في غيبته، سواء كان بقصد الانتقاص أم لا، وسواء كان هذا العيب في دينه أو في دنياه أو في أخلاقه زين أو في بدنه. نعم، هذه هي الغيبة، وهي من الكبائر لأنها مذكورة في القرآن العزيز: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، فالغيبة من الكبائر. نعم، ثم ذكر الأعلام موارد جواز الغيبة. الغيبة المحرمة إذا زاحمتها مصلحة أهم جازت، بس بمقدار ما تقتضيه المصلحة، ما تقتضيه الضرورة. منها المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في مو مطلقا ولا في العيب المتستر به، في غير العيب المتستر به. يعني هو نستجير بالله أغاني يسمع جهرا ولا يبالي، لكن يشرب كذا سرا، وأنت اتفق أنك اطلعت على الأمرين، يجوز لك أن تقول هو يستمع الأغاني، ولا يجوز لك أن تقول هو يشرب، لا يجوز أن تقول هو يشرب، يجوز فقط أن تقول هو يستمع الأغاني. زين، واضح الكلام؟ فإذا المتجاهر بالفسق وين؟ ويجب عند وقوع الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم. إذا صدرت غيبة يجب أن أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أن أندم على الفعل الصادر مني. والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب، إذا أتمكن أقول له أعذرني أنا صدرت مني غيبة. لكن أحيانا تترتب مفسدة. نعم، يمكن لو أنه أنت تتحلل من الشخص المغتاب قد يقول لك عجيب، يعني أهنتني، ما كنت أتوقع منك، فتترتب مفسدة. كان يحسن الظن فيك فصار استحلالك من سبب لأن يسيء الظن فيك، فإذا تحتمل تترتب مفسدة لا تستحلل من، ولكن عليك أن تستغفر الله له. زين، والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، أو أن تستغفر له: اللهم اغفر لفلان الذي اغتبته. نعم، وفي أدعية الصحيفة السجادية تعاليم إلهية على لسان الإمام السجاد سلام الله عليه في أدعية الأسبوع: أيما مؤمن ظلمته أو غيبة أو فكذا، عجيب. وفي دعاء مكارم الأخلاق: وأذكر نفسي وإخواني الأعزاء بأهمية قراءة دعاء مكارم الأخلاق الموجود في الصحيفة السجادية للإمام السجاد سلام الله عليه، فإنه جامع مانع، وإن شاء الله نوفق لشرح بعض فقراته. الآن موارد جواز الغيبة. هذه الغيبة المحرمة والتي هي تعتبر من الكبائر، نستجير بالله، والشخص قد يستهين أحيانا بها. زين، هي من الكبائر، تجوز في بعض الموارد. حتى يتجنب الإنسان من الغيبة المحرمة عليه أن يتحدث مع نفسه كثير وأن يحاسب نفسه. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. وطريقة المحاسبة المأمور بها في الروايات هو أن تخصص لنفسك ساعة يوميا أو في الأسبوع زين، وتغلق الأبواب على نفسك، يعني تجلس وحدك وتسترجع، تتذكر أقوالك الصادرة منك وأفعالك، وأن تحاسب نفسك، وابتعد عن سياسة التبرير، تبرير لنفسك. صحيح أنا اغتبت، ولكن لو ما هو أثارني، لو 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 لو، ابتعد. هو اللي بينتهج سياسة التبرير لن يبني لنفسه كمالا، بالعكس الشجاعة أن تنقد نفسك، تقول له شنو، ليش أبرر؟ أعظم من شهادة الخالق الذي خلقك هو أعرف بك. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن كان في خير فمن الله وبمقدار ما رحمني الله، بهالمقدار زين. وإلا لو أجرد نفسي عن فضله تعالى، فنفسي في نفسها أمارة بالسوء، أمارة ميالة إلى كل سوء زين. ومن هنا ينبغي أن تقرأ بلي من المناجات 15 للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه حينما يشكو من نفس، في مناجات بهذا المقدار. ورحم الله من عرف قدر نفسه ولا بالغ، رحم الله من اتهم نفسه وكان شجاعا في نقد نفسه زين. وتوجد قصص من سيرة علمائنا الكرام حقيقة تصلح أن تكون يعني شسمة محل الإفادة والعظة من سيرتهم، من سيرة العلماء. منها هذه القصة المعروفة أن بعض علمائنا كان في درس الخارج، قام بعض تلامذته وأشكل عليه، والأستاذ شخص أن هذا الإشكال تافه زين، قال أقعد أقعد. فتقبل التلميذ، ترى متعارف يعني الأستاذ مع التلاميذ أحيانا يكون يعني هالميانة، قال أقعد، هذا إشكال حتى النسوان ما يشكلون بي. قعد جلس شوية تفشل وراح، واصل تلميذ يكتب الدرس وكذا، وأنا أعرف الاثنين، التلميذ أعرفه اللي صار لهذا الشيء. فالعالم في الليل وهو يحضر تذكر الموقف وقال يعني ما كان ينبغي مني أن أهينه، حين تفشل هو أمام الناس أمام الجامع مملوء. فصارت عنده عدة خيارات، خيار خفيف جدا أنه بكرة وأنا رايح للدرس أمر عليه وهو قاعد، أنا من أدخل الكل يقوم لاحترام، ألتفت لبينه وبينه وقل له معذرة، يقول له سامحني. هذا خيار خفيف ما يكلفني شيء. خيار أشق، إذا صعدت على المنبر أمام الناس أذكر الموقف وأعتذر منه، هذا أشق شوي. بس قال دي أيضا فيها نوع من إظهار النفس، أني أنا متواضع وأني وأني، ففيها جنبتان. خيار أشق أني الآن أترك مطالعتي وتحضيري وأروح له زين، بنفسي أروح له وأقول له اعذرني، هذا أشق زين. قال أختار الأشق نعم. فقام قطع تحضيره، قال وصلوني لبيت فلان، لا تلميذه، طرق الباب. ذاك ما كان متوقع أن هذا السيد العظيم يجي في هذا الوقت. فقال من؟ قال لقد أتاك المسيء. فتح الباب شاف السيد غرورقت عيناه بالدموع، هو انكب على أستاذه، قال لا اعذرني. قال لا، أبونا وأستاذنا ومربينا، يعني احنا نقبل منك هالشيء؟ لو أبو أولاد يقبلون من أبيهم هذا الشيء، معذور سيدنا وتمون وكذا. وإن عدنا إلى هالتفاهات من الإشكال عد وأدبنا. قال له زين ليش ما اخترت أنه بكرة أشوفك؟ قال له هذا أكثر تأديب لنفسي في جرة نفس أمام الطلاب، اعذرني كأنه أريد أظهر نفسي أني متواضع، فيه جهة إظهار، فيه جهة كذا. قال له أنا أريد أغسل هذا الشيء من نفسي. قراءة القصص زينة، قراءة قصص الأعلام الكرام في تواضعهم زينة. اقتدوا بالعلماء واقرأوا القصص، واضح إن شاء الله. ويمكن نطلب منكم اذكر لنا قصة من قصص الأعلام مثلا في التواضع زين، وعليكم أن تبحثوا. أنا عندي يعني منها بعض القصص. في عالم دخل على عالم يزوره وجرى بحث علمي، فأيضا نفس الشيء، الزائر أشكل على المزور، المزور رأى أن هذا الإشكال تافه وقال له تافه، قالت ما تفتهم. فالحاشية اللي كانت مع الزائر اغتاظت، اعتقد في آية من آية الله، صوروا أنفسكم أنتم مع شخص تعتقدون فيها الاعتقاد، آية الله وهو اللي رايح الحين، آية الله راح يزور فلان، كان قدر مشاعر. فالزائر التفت إلى أن المشاعر التهبت ضد هذا الشخص، التهبت. فهم ايش قالوا في أنفسهم؟ قالوا على الأقل إذا نطلع في أمان الله، في أمان الله، بعد ما نروح نسلم عليه ولا نحب رأسه. وهو راح له، هو بنفس المزور قام عند الزائر وثنى ركبته، قال له أفتني ونبهتني لأشياء أنا كنت غافل عن، فأذن لي أقبل يدك وراسك. فهو قبل راسه أو يده. الحاشية بعد إذا قالت هذا مقتدانا ومولانا اللي احنا اقتضنا لأجله هكذا فعل بنفسه، احنا بعد هم نسوي الشكل. هذا تواضع. فمن الأمور التي تعين على تربية النفس أمران، السماح السيستاني دائما يأكد عليها، يقول أنت الآن المفروض إذا طلبت من الله لك مالا ما حصلت، ما في مصلحة أن تكون غني، لكن هذا المال أو هالمساهمة حصلها واحد منكم، افرح له، افرح أن هذا المال وصل لشيعي، افرح له مثل ما تفرح لنفسك. لا تقول والله أخ فلان حصل وأنا ما حصلت فيكون سبب لأن تحسد، لا، سبب لأن تفرح. ربوا أنفسكم على هكذا. وهكذا العلم، أنا ما توفق لكن فلان توفق وصار عالم، الحمد لله صار عندنا عالم نفتخر به، ينفع المنطقة كذا، يجيب على مسائلنا، على مسائل عيالنا، مسائل، الحمد لله أفرح له زين. من الأمور اللي ذكرها غير سماحة السيد، إذا كان في نفسي على شخص شيء وما مرتاح، أنا أشوفه محترم مقدر أو عنده بعض النعم، أنا ما عندي، روض نفسك على أن تذكر بعض إيجابياته في غيبته، تقول ترى فلان ترى طيب، عند الخصلة الفلانية تكره ومغتاظ منه وما مرتاح، لكن حتى تعالج نفسك اذكر بعض إيجابياته في غيبته، تقول ترى فلان طيب وعند الخصلة الفلانية. وإذا دخل أنت قم سوله مكان صاحب على النفس، بس أنت مهم عندك أن تزكي نفسك وأن تربيها. وتزكية النفس من أشق الأمور، ومن قال بأنها شاقة وليست بأشق فهو مخطئ. فكيف من يقول لا الحمد لله فلوس شلون، والله الفلوس ما عندي اللي يكفي، ايش كثر أشياء أتمناها، عقلك دينك شلون، قال لا ما أنا مش الحمد لله راضي على عقله وراضي على مستوى ثقافته، الأمور راضي على ما حصل من أمور الدنيا، ولو عكس لأصاب، أقل ما فيها يكفيك من الأمور الدنيوية. والمفروض أن المؤمن لا يرضى بمستواه الثقافي في أي مجال ولا يرضى بمستواه يعني كان أستاذنا آية الله الشهيد رحمة الله على سعب الصاحب، يقول هو والدته رحمة الله لبنانية زوجة السيد الحكيم، يقول احنا طلاب عين وابونا ربانا على الآداب، يعني اشر لي بس ما قال على صلاة الليل وعلى ما يقول عن نفسه، ما يقول، يقول ربانا على جو خاص. يقول شيخ علي من أروح أنا إلى لبنان وأشوف بعض الشباب اللي مو طلاب علم أشوفهم إذا انتصف الليل صلوا صلاة الليل، استغرب، أقول إذا هذا يصلي المفروض أنا شو يصير عندي صلاة الليل؟ صير مثل الواجبة، المفروض ما أمن على الله وما أقول الشباب قاعد يصلوا صلاة الليل. في كل ما وصل الإنسان إلى مرتبة في الدين مفروض ينظر إلى من هو أكثر منه ويقول أنا بعدي مقل، بعدي عليكم السلام تفضل، بعدي مقصر. زين، أي الشخص إذا دخل، الشخص اللي أنت ما مرتاح له قوم له قدمه من أجل أن تتكامل. فأنا أريد أقول أذكر نفسي، من قال بأنها شاقة ولم يقل بأنها أشق فهو مشتبه. واستدل آية الله العظمى السيد صاحب الميزان بهذه السورة، يقول لاحظوا أن الله تبارك وتعالى أقسم 11 قسم فقط لأن يقول قد أفلح من زكاها، إن من يوفق لتزكية نفسه قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، عدوا معي 11 قسم، والشمس، واو القسم هذه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، قد أفلح. فاقرأوا هذه السورة واسألوا من الله تعالى أن يعينكم على إصلاح أنفسكم بما يعين به الصالحين على إصلاح أنفسهم. سيد يقول البقرة وما أعظمها وسور القرآن بتمامها لا يوجد في سورة واحدة 11 قسم على بيان أهمية مطلب معين إلا في هذه السورة. فاشتغلوا بإصلاح أنفسكم وباكتشاف عيوبكم، ترى اكتشاف العيوب يقول الشهيد رحمة الله عليه في كتاب منية المريد، يقول عيوب النفس المعنوية كالأمراض، بعضها واضح عندي ألم في بطني كذا واضح، وبعضها بعض الأمراض الخفية تحتاج إلى مختبر، ها تختبر تأخذ تحليل دم غيره يلا يكتشف فيك أنه أكو عندك خلل. بعض الأمراض النفسية كذلك لا تكتشف بالسهولة، ما تكتشف حقيقة، فقد يبني على الإنسان على أنه كامل وأنه متواضع وأنه كذا، بينما عنده نسبة من التكبر أو الأنانية أو الرياء وهو ما يدري مشغول. فيذكر الشهيد في كتابه منية المريد قصة لطيفة من تنبه الإنسان على عيوبه. يقول يوجد مؤمن كان مواظبا على صلاة الجماعة وكان حريصا على أن يكون في الصف الأول لمدة سنين، زين سنين شو ما اكتشف، على أن يكون في الصف الأول. يقول يوم من الأيام خرج من البيت من بيته في الوقت المعتاد اللي المفروض يوصل ويصير في الصف الأول، لكن فوجئ بمطر نزل وكذا وكذا وتأخر وفاتته الركعة الأولى، زين، ووصل والإمام في الركعة الثانية وكبر، ولما انكبر ودخل في الصلاة، زين ودخل جماعة آخرون اللي يعرفون أنه هذا المفروض وين يصير في الصف الأول، يقول وجد في داخل نفسه خجلا منهم، فأخذ يتساءل ها وجود هالخجل طبيعي، ليش الخجل منهم؟ إذن أنا حرصي على أن أكون في الصف الأول كان في نسبة مراعاة لهم، تقول ليش أخجل منهم؟ المفروض إذا كانت صلاتي لله وخالصة لله ولم يكن يحركني لأصل الصلاة أو لأكون في الصف الأول، لم يكن يحركني مراعاة الناس، لماذا يحصل الخجل منهم؟ المفروض إن كنت مقصر أن يحصل خجل من الله، إذا كان غلبني النوم عن تقصير أو عن كذا أو سوالف أو شيء وفاتني فخجل من الله. وإذا كنت أنا لم أقصر في المقدمات زين وعذري شرع، المفروض ما أخجل من الله. أما الناس المفروض ما يجون على فكري، فكون الخجل يوجد عندي من الناس دليل على أنه عندي نسبة رياء. فكن صريح مع نفسك وصير واقعي مع نفسك، ولا تخبرنا بأنك اختبرت وشفت عند نفسك كذا، هبس الرياء شيء راجع لك أنت. فهذا مقياس. ومقياس آخر ذكره الإمام الصادق عليه السلام، إذا أردت أن تعرف أنه عندك رياء أم لا زين، ودائما راقب نفسك وكذا، شوف لاحظ نفسك حينما يصدر منك عمل أمام الناس ونفس العمل حينما يصدر في البيت، لاحظ مقدار نشاطك. فإن كان نشاطك في إتيانك بهذا العمل أمام الناس أشد من النشاط التي تبذله على نفس العمل وأنت بعيد عن عيون الناس، فعندك نسبة من الرياء. فصلي الآن صلاة المغرب أو صلاة الظهر، إذا كان في المسجد حتى لو فاتتك الجماعة تلك الحالة من الخشوع، الله أكبر سبحان الله، على شو بتطيح أو بتبكي أو كذا، وسريع سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. نفس الصلاة إذا في البيت والباب مغلق، دخلت بيت يلا حط الغد بعد 10 دقائق بصلي، أقل الواجب شلون يصير؟ نفسه هذه صلاة الظهر وامتثال لأمر الله. في المسجد أديها بشكل، في البيت أديها بشكل، ليش؟ أنت تسائل ممكن عندك جواب. فإن كان ذلك الهدوء وتلك السكينة والوقار والخشوع له للناس فيه داخل، فهذا تصنع، خلص نفسك منه، حكي مع نفسك خلص نفسك منه، ولو بأن يقول الشهيد الصدر رحمه الله تتعود على أن تصلي صلوات مستحبة بعيدا عن عيون الناس، وأن تتعلم على الخشوع والسكينة والوقار والإتيان المستحبات بعيدا عن الناس. فليكن عندك مثل هذا العمل بينك وبين الله تبارك وتعالى، تربي فيك ها الإخلاص والنشاط الكذا. ولهذا قال الزهر عليه السلام والصيام تثبيتا للإخلاص، لأن الصيام لا يطلع عليه غير الله، حتى لو أقول لكم أنا صائم لعلي سوي تورية وأدخل الحمام ها وأشرب ما حد يشوفني، أو لا ما أكل بس ما أنوي الصيام، ما يتحقق الصيام. فالصيام لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا يستحب لكم بغرض تربية صفة الإخلاص في نفوسكم أن لا تتركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته في الصيام، هو أن تصوموا من كل شهر 3 أيام، هذا على الأقل تكشبه، لأنه يربي فيكم صفة الإخلاص. وصفة الإخلاص نحتاجها في الصلاة في كذا 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 كذا. واضح أخواني؟ وفقكم الله لكل خير. تعودوا على أن تذكروا إيجابيات الآخرين. خب، وتجوز الغيبة في موارد المتجاهر بالفسق، في مورد الذنب الذي تجاهر به والظالم لغيره، يجوز للمظلوم أن يغتابه، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. أنا مظلوم من جهة فلان، فلان يحكي علي، فلان يسبني، فلان كذا يظالمني، يجوز لي أن أقول فلان كذا كذا كذا، يجوز إهانة إلى غيبة، يجوز. بعض العلماء أطلق كالمرحوم السلخي رحمه الله، السينستان يقول لا، نعم يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم إذا كان بقصد أن ينتصر لنفسه، أنت تقدر ترفع الظلام عني، ترى فلان ظالمني، أنت أخوه الأكبر ولا أنت أبوه أو أنت صديقه المؤثر، فجزاك الله خير ترى فلان ظالمني، بس ما أقول وظالم ابني بعد، هذا ما يجوز. والناس اللي تغلط أو تساهل هالشكل، فلان ظالم، مو بس ظالمني، ظالم الجيران، ظالم كذا، يسترسل، هذا غلط. ولهذا الإصغاء للناس أمر مشكل. يعني التقي الورع أمثال سيد عبد الصاحب الشهيد رحمه الله يقول أنا أقع في حرج حينما أسمع حديث الناس، في حرج. أقول له حج اقتصر على ما يخصك بمقدار ما أنت مظلوم، ما يعرف. يقول لا سيدنا، هذا مو بس وياه هيك مسوي، مع الآخرين، مع فلان، مع اسأل اسأل. لا والله شيخنا سيدنا أنا ما أكذب عليه. لاحظ شلون، شو نسوي؟ اسكت حجي، ما يسكت. زين، فتعاونوا على التقوى، تعاونوا على التقوى بأن تنبه المظلوم أن كذا، أو إذا أنت تدري أنك فلان الظالم لا تستطيع أن تؤثر عليه، قل له حجي، هو السيد السيستاني يقول يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بقصد الانتصار له ورفع ظلامه، ترى أنا ما أقدر على فلان، ما أثر عليه، وأنا ما أكذبك، لكن بما أني ما أقدر عليه فما يحتاج تقول لي. طبعا هذا في حرج، لأنك أنت بتردعه ويتأذى منك، تحمل شو سوى، سواء كان في تقليد، تعرف فلان تقليده مخربط، مخربط عدل، مقلد لإنسان عامي، تقدر تنصحه يقبل منك؟ الحمد لله، يجب عليك لعله. لا فلان ما يقبل مني، مترسخ هذا الغلط عنده، خلاص بقى. إذن أنا ما أقدر أنصحه، باقي شنو؟ باقي أكتابه. أقول ما تدرون ترى فلان مقلد غلط، ليش تقول؟ هذا عيب، هذا الغيبة، سواء كان العيب في بدنه أو في دينه، هذا عيب في الدين، فما يجوز لك أن تغتابه في عيب في دينه أو في بدنه. ويأكد سماحة السيستاني يقول عدم جواز الذم غير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذان مطلبان مستقلان، أحدهما غير الآخر، والمشكلة أن الناس يخلطون بين الأمرين، يقدر يضحك أو يستهزأ على الناس اللي هم غلطانين غلطان. لا ما يجوز، إذا شيعي موالي الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا أحترمه. واضح الرسالة وصلت إن شاء الله لي، أنا ترى مسحت وياكم مع نفسي كذلك. ومنها والأحوط وجوباً الاختصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الإنصار لا مطلقاً. ومن موارد جواز الغيبة نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها. لكن شنو؟ الاستشارك واحد، المن تقول هالعيب لهذا استشارك أمام الناس، الأبو خطأ من بيت فلان، شو تقول؟ كل سؤالك غلط، قال يمي أنا أقول لك بيني وبينك ابعد، واضح؟ أو واحد ظاهره الصلاح ولكن متساهل في الدين، إذا استقرض ما يعطي، ما يرد أبد، معروف أنا عرفت ما تعرفه، اغتريت ببشته واغتريت بسمته واستشرتني، ترى فلان طالب مني قرض 10,000 أعطيه، أقول له أبعد، ما يخالف، بيني وبينه أقول له أبعد بس. زين. ومنها نصح المؤمن، بل يجوز ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. أعرف أن فلان لو تزوج فلانة تترتب مفسدة، يجوز ابتداء. ومنها من موارد جواز الغيبة ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، فلان يسمع أغاني، أو فلان يسرق، فلان ما يؤدي للناس حقوقهم، نصحنا ما ينفع. لكن أدري إذا أجي إلى مجتمعه المغترين به وأفضحه، تأكدت أن الوسيلة الوحيدة لردعه أن أغتابه، فصار عندي تزاحم، حرمة المؤمن أو دفع هذه المفسدة التي تضر بالمؤمنين. صار عندي شنو؟ تزاحم. ودائما في بحث التزاحم نقدم ماذا؟ الأهم. فأغتابه وترى فلان لا يفي فلان كذا، وعلى الإنسان أن يحتاط في التشخيص وأن لا يتسرع في التشخيص، وفي حال الاغتياب أن لا يضم إلى الاغتياب ذنب آخر وهو الاستهزاء والضحك، مثل ما قلت لكم القصة عن سيدنا الخوئي بالأمس رحمة الله عليه. ها وأكررها، ذاك الشخص اللي صلي على الأموات زين وما ادش اقول لك، ويهتك العلماء و و و و زين ويسمع الاغاني. سالوا السيد الخوي قال بلي تجوز غفت، هذا واضح اذا كان متجاهرا. قالوا لا، كان عاطين عليه علوقه، هو اسمه زيد، احنا نسمينا مثلا مسمينا مني الحكي مسمينا بلبول مثلا، علوقه عليه، سيد بلبول ونضحك. قال حرام. الطلبه احنا اول ما رحت النجف الحكي كله 30 سنه انصدموا، قالوا ما يجوز. عنده اي مثل 10 يا عنده تولاهم، اي شيعي شيعي تبرى من عدائهم، لكن عنده انحراف في العداله كل ما يخاف، ما تجوز غيبته، الاستهزاء به ما يجوز، غيبته فقط في خصوص الذنب الذي تجاهر به. لو عنده مشاكل اخرى مع زوجته مع اولاده، ذنوب اخرى مستوره وانت علمت بها، لا يجوز لك ان تكشفها. فاتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى. ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. والله جاني شخص وظاهره الصلاح ويصعد منبر ويلقي محاضرات، ولكن أنا اكتشفت أن عنده أخطاء تضر بالدين، يكون احتاط في التشخيص، وأنه لو يبقى هذا والناس ملتفون حوله سيجرهم إلى هذا الضلال الديني والانحراف الديني. زين ايه يقول أئمتي 12 وكذا، بس افرض من أتباعه الحسني ولا غيره متأكد داخلا، وهذا لو يحرف الناس بص... لا 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 لازم افضحه، لازم افضحه، اقول لا ترى احتاطه من عنده، بس يكون ما تسرع في التشخيص بس. واذا صار عندك مشكله في التشخيص استعن باهل الخبره والتقوى، استعن. ولو حصل عندك شك ان هذا داخل في المستثنى ممن تجوز غيبته، شك لا ابن على الاصل العدم، قل أنا عندي قاعدة الغيبة حرام ولا تجوز غيبة المؤمن، بس وانتهى المطلب. عندي استثناء منفصل مثل ما يقولون في الأصول، عندي استثناء منفصل، ومن علمت وشخصت بأنه عنده عيوب تضر بدين المؤمنين يجوز لأن أغتابه لألا يقع الناس في الضرر والانحراف. خب فإذا حصل عندي شك أن هذا المؤمن صار من تلك الفئة أم لا، صار عندي شك، هل يجب أن أفحص؟ لا يجب، وبالنتيجة لا يجوز أن أغتاب. أما إذا علمت واتضح لي أن فكره خطير على الدين واستشار، أستشير أهل الخبرة والتقوى، أستشير. إذا حصل عندي اطمئنان حينئذ يتشخص تكليفي، وهو أني أحذر المؤمنين والشباب من فكره ومن الإصغاء إليه وكذا. واضح إخواني، مراعاة الدين أهم. ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. ومنها جرح الشهود، هذا بعد وارد. زين فلان جاء له بشهود على أن البيت له أو القضية الفلانية له، وأنا أعرف عدم عدالتهم، أجرحهم في مقام القضاء، أجرح يجوز لي، أقول لا هذا مو عادل، قضية خاصة دي بعد وارد، ما خيف على الدين في قضية دنيوية مهمة، وهؤلاء قاعد يشهدون زور وأنا أعرفهم مخالف. ومنها ها لطيفة لطيفة، ومنها ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عن فد واحد مسكين. نعم مؤمن متساهل في حصول الوثوق يعني يثق يعني سهل بسيط عنده العيب يتساهل ويرتب على سرعة وثوقه ها التفاعل غير العقلائي فيمدح ويبالغ ويجعل فلان أسطورة والعكس ويذم شنو هذه هذا إذا يبقى هالشكل هذا بكرة يروح في داهية يروح في كذا يروح في سجن نتيجة العيب. فأجي الدرجة نصحه لا تسرع لا تدخل في أمور أكثر من حجمك أعرف قدرك زين أعرف حجمك عرفت شلون ما عليه يعني ما لا يسمع نصيحة ولا شيء. فإن بقي خفنا عليه من أن يقع هو في ضرر في سجن في كذا في شيء ضرر خفنا عليه وتشخص لدينا أن إظهار هذا العيب يحفظه من الوقوع في هذا الضرر فيجوز أقول ترى فلان كذا 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 هذا يجوز أيضا هذا داخل في باب ماذا التزاحم. وعليكم أن لا تتسرعوا في التشخيص وإذا حصل لك الشك تبني على الأساس وهو الحرمة. واضح هذه أبحاث فقهية دقيقة جدا زين. ومنها ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه على الوقوع فيه زين. على قولتنا بعض المؤمنين أقول إذا يبقى زين كل كلمة على لسانه بيقول ها لا هذا لسانه بيذب في مقطع راسه على تعبيرنا زين. إذا شو الشكل أنصحه وإذا ما أخذ النصيحة وشفت أن إظهارها العيب أمام الناس بشكل يعني حاجز يحجزه حتى لو بيزعل علي يخالف يعني لأن أنا وظيفتي أن أحفظ هالمؤمن من أن يقع في الضرر الشديد زين. واضح الكلام. ومنها القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها. بلغتني مقولة باطلة والناس يعتقدون في أن هذا الشخص المتكلم من الفضلاء من أهل الخبرة أو كذا وصدرت منه مقولة محاضرة وطلب مني أن أقيمها ولا وأنا أدري أنها باطلة. لا أقول ذي باطلة هلك ها باطلة يعني أجل فلان مو مثل ما إحنا نتصور ولا كيف أنا لا أضحك على فلان ولا أستهزئ أقول هذه المقولة باطلة. السلخي رحمه الله يقول ولولا فتح باب الاجتهاد والقدح في المقالات الباطلة لما وصل مذهبنا إلى ما وصل إليه. إحنا الآن ليش نفتخر بفتح باب الاجتهاد زين يعني فتح باب الاجتهاد واللي ينمي فينا القدرات والإبداع والأمور الأخرى لكن هنا شنو لكن ينبغي أن يكون النقد بشرطين أن يكون في محله وأن يكون صادرا من أهله. أن يكون النقد وين في محله وأن يكون صادرا من أهله. الآن بيجينا طبيب دكتور بيرجح نظرية على نظرية في قضية تخصصية إحنا ما نستفيد. قل أروح الآن في الجامعة أروح في المستشفى في قاعة المحاضرات. كذلك طالب العلم والله عدنا إحنا مطلب من المطالب يسمون استصحاب الكلي استصحاب الأحكام الكلية زين. سيد الخوي لا يقول به سيد السستاني يقول به أجانا لو والله أطرح أدلة مثلا استصحاب الكلي في الأحكام الكلية أرجحها لا وأعطيكم بقرائن بحيث أنتم أيضا ترجحون. هذه غلط كل إحنا مو لا دارسين الاختصاص ولا دارسين الروايات ولا دارسين دورة أصولية فمثل ما أنت قدرت تقنعنا أن رأي السيد الخوي هو الصح، يمكن الآن لو يطلع لنا سماحة السيد السيستاني ويبين دليله يمكن إحنا نقتنع. هذا مو صحيح أنه تطرح مسألة تخصصية في غير جو تخصصي. واضح القاعدة؟ ليس من الصحيح أن نطرح مسألة تخصصية في جو غير تخصصي. أنت عندك شجاعة روح في الحوزة العلمية، عند طلاب بحث الخارج أيضا زين اللي أخذوا مثلا مر عليهم دورة أصولية وعندهم خبرة بعلم الرجال وكذا، واطرح عليهم المسألة. واضح الكلام؟ إذن القدح في المقالات الباطلة يجوز، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، لكن بشرطين: أن يكون في محله، وأن يكون من أهله. فإذا واحد الآن أفرض قلت يلا أنا ترى عندي حين كم مصطلح أصولي، استغفر الله أنتم ما تعرفونه، بطرح عليكم هذا المصطلح، ها، وأريد أناقشه أمامكم. كل شيء ليش ناقشه؟ إذا واحد جريء شوي تبي تعلمني أنك عارف الاصطلاح، هذا قوية زينة إذا تنفع. ما يلا بقول لكم بمصطلح الحين: الاستصحاب في مجهولي التاريخ، مسألة خلافية بين العلماء في مجهولي التاريخ، أنا ما أدري أصابتني النجاسة أمس ولا أول أمس، زين هل يجوز الاستصحاب في مجهولي التاريخ في مجهولي الزمان أم لا يجوز؟ ترى أنا أقول يجوز. ما شاء الله شيخ، شو دخلنا في المسألة؟ غلط، يعني غلط، قد يكون فيه ضرر أيضا على أخلاق الإنسان، أنه أعوذ بالله قاعد إبراز عضلاته. فهمت شلون كلام السيد؟ ولهذا إذا كان الأعلام شخصوا مطلبا علميا أو عقديا زين وبينوا موقفهم وقالوا بأن فلان مشتبه في ذلك المطلب العقدي، أنت أنقل كلمات الأعلام: العالم الفلاني قال هكذا. إذا رأيت من المصلحة أن تبين رأي الأعلام زين في هذه المقولة مثلا الفاسدة بغرض تحصين الشباب، شوف ترى قيود هذه، بغرض تحصين الشباب حتى لا يقعوا في هذه في هذا الانحراف الفكري، أنا أبين أقول قال الشيخ الوحيد رحمه الله، قال الشيخ التبريزي، قال الله يرحم من مات، قال السيد السيستاني، قال السيد الخوي، أنا أبين هكذا القواعد الكلية. واضح إن شاء الله. ويجب النهي عن المغتاب بمناط وجوب النهي عن المنكر. دائما سماح سيدي أكرر يقول لا تخلطوا بين الأمرين، انهى عن المنكر ولا تذم. واضح الذم؟ واضح في غير مثلا حضوره اذمه، ليش ذم؟ هذا مو نهي عن المنكر، منكر صدر من فلان زين، بحضوره انهاه بعد ايضا لا تذمه مع توفر شروطه. والاحوط الاولى لسامعها ان ينصر المغتاب ويرد عنه ما لم يستلزم محذورا. احيانا فلان المؤمن يظلم بس ما اقدر انتصر له، لأن إذا انتصرت له وفي ذهن المغتاب أن هذا ظالم، أنا إذا انتصر لي يقول أنت مثله. زين هل يجوز استماع الغيبة؟ عند السيستاني يجوز. متناقض، لا متناقض، الغيبة أن تصدر منك حرام، إذا صدرت الغيبة من هذا الشخص وتوفرت شروط النهي عن المنكر يجب أن تنهى عن المنكر. بك في مجلس أنا جلست وصدرت الغيبة من هذا ولم تتوفر شرائط النهي عن المنكر، وأنا ما أقدر أحكي النهي عن المنكر لو شروط ما أقدر أحكي زين، وأنا بين أمرين، إما أنا أجلس أو أخرج وأتمكن من الخروج، فهل يجب أن أخرج أو يجوز أن أستمع لغيبة أنا لا أستطيع ردها، أنا لا أستطيع ردها، كما أن النهي عن المنكر لم تتوفر شرائطه. أرجو الدقة في حفظ قيود المسألة، وأنا بين خيارين فقط، إما أنا أجلس أو أخرج، يجوز الجلوس. والذي صدر مني استماع، أكرر هذه الغيبة المحرمة إن توفرت شرائط النهي عن المنكر وجب أن أنهاه عن المنكر، وجب. تقول حرام، لا تغتاب، حرام لا تغتاب، أنهى مو أخبره أقول له الغيبة حرام، لا النهي، النهي يعني أقول له لا تفعل، هذا النهي. يجب. أفرض أنه لم تتوفر شرطها المنكر، لأن هذا لن لا يراني شيء ولن يسمع مني، جزمت أنه لن يسمع مني، فشراطها على المنكر لم قطعا لم تتوفر. أنا فقط بين خيارين، أجلس وأسمع أو أخرج. طبعا الأولى الخروج. السؤال يجب أو يجوز الاستماع؟ يجوز الاستماع. السيد ما قالها صريحا، ما يرغب السيد، قال شنو؟ قال والأحوط الأولى، الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب. انتصر إمام السجاد عليه السلام قال في الصحيفة السجادية، يقول سلام الله عليه: وأعوذ بك من مؤمن ظلم بحضرتي فلم أنصره. شوف التربية الأخلاقية. وأعوذ بك من مؤمن ظلم بحضرتي فلم أنصره، يعني الإمام يربيك سلام الله عليه على أنه إذا ظلم بحضرتك مؤمن عليك أن يقول له أحمله على الصحة، أحمله على كذا، أحمله. أنا شخص سألني قال لي شيخنا أنا جلست عند فلان وفلان ذم فلان، ألا تسقط عدالة من يذم؟ فذكرت له، قلت له سألنا المقدس زعيم الحوزة السيد الخوي رحمه الله، قلت رحمة الله عليه لا سيدنا، يوجد بعض الأشخاص من أئمة المساجد يتكلمون عليك أنت زين ويذمونك، هل نستمر نصلي خلفهم؟ فأجاب سماحة السيد، قال من يتكلم علي على قسمين، قسم عنده بينة شرعية معتمد على بينة لم يقصر في البحث عن المقدمات واعتمد على هذه البينة وذمني خصوصا بعد يعني انتصار الثورة زين، وذمني وقال بأن هذا ما قام بتكليفه وا 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 وا. هذا وإن كان مشتبها، لأن أنا عندي جواب إذا سألني من هو الحج علي سيدي الحج سلام الله عليه، ولكن هذا لا يضر بعدالته لأنه في كلامه علي اعتمد على بينة ما يضر بعدالته، وشخص آخر اتكلم علي معتمد على بينة معه، وين معه؟ صدوق سين الشكل، فلان قال فلان قال، عجيب ثم واضح، شوفه ساكت، شوفه كذا 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 زين، فذم من دون أن يعتمد على مسوغ شرعي، هذا يضر بعدالته سواء كان الذم موجه لي أو لأي مؤمن محترم عند الله. شوف الجواب الفقهي، شوف الموضوعية، يقول أنا ما إلي ميزة على غيري من المؤمنين الذين تحرم غيبتهم وتحرم إهانتهم ويحرم إذلالهم، المهم أن المتكلم هل عنده عذر شرعي مسوغ يسوغ له أن كذا، أو كان متسرعاً ومقصرا في تحصيل المقدمات. إن لم يكن متسرعا وصدر الذم فهو وإن كان مشتبها في محتوى كلامه إلا أن ذلك لا يضر بعدالته، وإن كان مقصرا كذا. واضح الكلام؟ فلا تتسرعوا أنتم من ثبت لديكم له حسن ظاهر أو عدالة أو كذا، متسرع في القدح فيه إذا صدر منه موقف غلط. ليس كل غلط يصدر يضر بالعدالة، يضر بالعدالة مخالفة التكليف الشرعي، إما أن يكون مقصرا في تشخيص الوظيفة الشرعية أو ما شاكل ذلك. خب، ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب ويرد عنه ما لم يستلزم محذورا آخر.